بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في درس الأسبوع الماضي ثلاث أبواب مختصرة في جامع بيان العلم. الباب الأول منازل العلم، وما المراد بمنازل العلم الذي تقدم معنا، أي مراتب العلم، وكيف يكون، ما هو أوله وكيف يكون ذلك، فكم ذكر له مراتب. ها، الأولى النية، أول مراتب العلم النية، القصد، إرادة، نعم. ثم الاستماع، المرتبة الثانية مراتب العلم، ثم الفهم، ثم بعد ذلك الحفظ، ثم العمل، ثم النشر للعلم. وأخذنا أيضا باب طرح العالم المسألة على المتعلم، وأيضا باب فتوى الصغير بين يدي الكبير، كلها أبواب مختصرة. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب جامع لنشر العلم، أي باب جامع لمسائل نشر العلم وفضل نشر العلم والحث عليه. فنشر العلم هو آخر مراتب العلم وآخر منازل العلم كما سبق، أوله نية، ثم استماع، ثم فهم، ثم حفظ. بعد هذه كلها، بعد استماعه وحفظه وفهمه، العمل به، وبعد العمل به نشره. فنشر العلم هو ثمرة التعلم، أو من ثمرة التعلم. نشر العلم هو من الغايات والمقاصد في التعلم، أن يتعلم لينشر العلم وليعلم غيره ولينفع غيره من المسلمين. وفي فضائل كثيرة ذكر ابن عبد البر رحمه الله من هذه الفضائل، ذكر أحاديث ضعيفة وبعضها شديد الضعف كان غيرها أصح منها وأولى بالذكر، ولكنه جمع في الباب جمعا كثيرا. قال رحمه الله: روى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. والشاهد من قول لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا، ولا يكون الإنسان هاديا لغيره إلا إذا تعلم ونشر العلم. والحديث هذا شامل للهداية المطلقة وشامل للهداية المقيدة، فهو شامل للهداية المطلقة، أي يهدي الله بك رجلا من الكفر إلى الإسلام، فهذه هداية مطلقة من الكفر إلى الإسلام بجميع أقواله وأفعاله، وشامل أيضا للهداية المقيدة، يهدي الله بك رجلا من معصية إلى طاعة، كان عاصيا يصير طائعا لله، يهدي الله بك رجلا من الغفلة والإعراض والبعد عن الله إلى الانتباه والإقبال والرجوع، يهدي الله بك رجلا مبتدعا مخالفا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسير السلف كل هذه الهدايات لن يحصل منك ذلك يهدي الله بك رجلا بأي نوع من هذه الأنواع خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الإبل الحمراء العظيمة، لما في ذلك من الفضيلة. فإن من هداه الله تعالى على يديك يكون لك أجر جميع عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا لا شك أن هذا خير للعبد من أمور الدنيا. ولو يهدي الله تعالى بك رجلا واحدا في معصية واحدة كان عاصيا مستمرا عليها، فيهديه الله تعالى بسببك، هذا خير لك من ما في الدنيا. وهذا لا يكون إلا بنشر العلم، بتعليم الناس، فهو يحث على نشر العلم. وهذا والله باب عظيم، باب نشر العلم، كم يهدي الله تعالى من أناس. قال: ومن حديث أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وهذا الحديث معلق هنا وإسناده ضعيف، في إسناد يحيى ابن عبد الحميد الحماني وهو متهم بالكذب، وفيه أيضا من الضعف غير يحيى، في طرق أخرى فيها أيضا ضعف شديد. فالصحيح هو حديث سهل بن سعد: خير لك من حمر النعم. قال: وحدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا سحنون قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن دراج أبي السمح، وكلاهما ضعيف، عبد الله بن لهيعة ودراج ابن سمعان أبو السمح، لكن الحديث له شواهد كثيرة، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله بالشواهد، جاء عن عدة من الصحابة، 6 أو 7 من الصحابة. وسيذكر الحافظ ابن عبد البر بعضا منها. قال: عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه. وبه، أي بالإسناد السابق، عن ابن وهب قال: حدثنا القاسم بن عبد الله عن موسى بن عبيدة، القاسم بن عبد الله ضعيف شديد الضعف، وموسى بن عبيدة هو الربعي أيضا ضعيف، عن عبد الله بن عبيدة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مثل علم لا يظهره صاحبه كمثل كنز لا ينفق منه صاحبه. وقال أبو مزاحم: موسى ابن عبيد الله الخاقاني: علم العلم من أتاك لعلم، واغتنم ما حييت منه الدعاء، وليكن عندك الفقير إذا ما طلب العلم والغني سواء. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا إسحاق بن الفرات قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج هو الذي سبق عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتعلم العلم لا يحدث به الناس كمثل الذي رزقه الله مالا لا ينفق منه. وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا الحسن بن عبد الله قال حدثنا أبو يعلى ابن زهير قال حدثنا عمر ابن يحيى ابن نافع قال حدثنا عيسى ابن شعيب وهو ضعيف قال حدثنا روح بن القاسم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وقرأت على سعيد بن سيد أن محمد بن أحمد ابن خالد حدثه قال حدثني أبي قال حدثنا قاسم ابن محمد قال حدثنا أبو عاصم خشيش ابن أصرم قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن صالح بن خباب عن حصين ابن عقبة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة بإسناد آخر عن الأعمش وإسناد لا بأس به صالح الشواهد فهو مع حديث أبي هريرة السابق لا بأس به يجي عن غيره. وحاصل هذا أن فيه الحث على نشر العلم وأن العلم الذي لا يحدث به صاحبه كالمال الذي لا ينفق منه صاحبه يكنزه ولا ينفق منه. فكما أن كنز المال حرام ويجب أن ينفق منه يؤدي ما أوجب الله عليه فكذلك كتمان العلم حرام بل يجب أن يعلم الناس وأن يبذل ما علمه الله جل وعلا. فإن الله تعالى قد أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالله أخذ عليهم الميثاق أن يبينوا للناس العلم وتوعد الله من يكتم البينات والحجج بالعذاب الأليم وأنهم يلعنون. فهذا التشبيه معناه التحريم كما يحرم كنز المال وعدم الإنفاق منه كذلك يحرم كتمان العلم وعدم تعليمه للناس. ففي حث على نشره وأن كتمه محرم. وقال علي رضي الله عنه لم يؤخذ على الجاهل عهد بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهد ببذل العلم للجهال لأن العلم كان قبل الجهل به. وروى أبو يزيد ابن أبي الغمر عن ابن القاسم وكلاهما من أصحاب مالك يزيد بن القاسم، وعبد الرحمن القاسم هو من أشهر أصحابه. قال: كنا إذا ودعنا مالكا يقول لنا اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه، اتقوا الله وانشروا هذا العلم ولا تعلموا وعلموا ولا تكتموه، فإن العلم إذا نشر حصل الخير للناس، تموت البدع، تموت الشركيات، تموت الخرافات، يذهب من يتسلط على الناس من الدجالين والسحرة والمشعوذين، يحصل النور للناس في كل شيء. العلم نور، العلم تنتعش به الدنيا وينتعش به الدين كما كان العلماء يقولون، كما حكاه الزهري رحمه الله أنه قال: أدركنا من مضى من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا. ونعش العلم ثبات الدنيا والدين، نعشه إحياؤه بثه بين الناس إفشاؤه فيهم ثبات للدنيا وللدين، وذهاب العلم ذهاب لذلك كله. فنشر العلم فيه خير عظيم، والذي ينشر العلم يحتسب أن الله تعالى يحفظ المسلمين بما يفعل، يحفظ المسلمين بصنيعه، يحفظ الله عليهم عقائدهم، يحفظ الله عليهم أخلاقهم، يحفظ الله عليهم أولادهم، يحفظهم الله من البلايا والفتن والمصائب، لأن العلم يدعوهم إلى طاعة الله. فكما قال الإمام مالك: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه، فنشره فيه خير عظيم. قال: وأخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبي قال: أخبرنا معاذ بن معاذ قال: أخبرني أشعث عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الصدقة أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به ثم يعلمه. مرسل، وقد جاء موصولا وهو شريط الله. وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا ابن وضاح قال: حدثنا موسى ابن معاوية قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب سمعه يقول: سمع عبد الملك ابن مروان خطيبا يوم الفطر فقال: إن العلم يقبض قبضا سريعا، فمن كان عنده علم فلينشره غير خاف عنه. عندكم خاف أو جاف؟ جاف، نعم. غير جاف عنه ولا غال فيه. وهذا إسناد صحيح، وفيه عناية الخلفاء والأمراء بنشر العلم، وأنهم يحثون الناس على نشره ويفرحون بذلك، لأنهم يعلمون أن الخير في نشر العلم. والله خير للناس، خير للحاكم وللمحكوم، غير جاف عنه ولا غال فيه، أي لا تفريط فيه، جاف أن يفرط فيه وفي العمل به ولا غال فيها بدون غلو ومجاوزة وإفراط. قال: وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما تسأل الأنبياء، يعني عن تبليغه. نعم، لأن الله أخذ عليهم الميثاق يسألون عن ذلك. وروى أي أنس بن مالك، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم عن أجود الأجواد؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الله أجود الأجواد، وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم من بعد رجل علم علم أو علم علما، علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحده ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قتل. ويروى هذا من حديث نوح ابن ذكوان عن أخيه أيوب عن الحسن عن أنس رفعه. هو شديد الضعف، نوح ابن ذكوان وأخو أيوب ضعيفا. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن ابن رشيق قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن يونس قال حدثنا علي ابن عبد العزيز قال حدثنا محمد ابن عمار قال حدثنا المعافى عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة يحدثنا فيكثر ثم يقول: عقلتم، أي فهمتم هذا الذي حدثتكم، عقلتموه وعيتموه؟ فنقول: نعم. فيقول: بلغوا عنا فقد بلغناكم. يرى أن حقا عليه أن يحدث بكل ما سمع. قال المعافى: أو نحو هذا. قال في الحاشية: محمد بن عمار لم يتبين لي منهم، أي الذي في الإسناد. قال: ومن حديث معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر ذلك ما عمل به عامل، لا ينقص من أجر العامل شيء. هذا الإسناد ضعيف من طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه، وسهل ضعيف، ولكن الحديث له شواهد كثيرة، شواهده في صحيح مسلم وغيره. من علم علما فله أجر ذلك ما عمل به عامل، لا ينقص من أجر العامل شيء. فكل من نشر علما وعلمه فله أجر من يعمل به إلى يوم القيامة، ولا ينقص من أجر العامل شيء، بل أجر العامل يكون تاما ويؤجر المعلم الذي علمه. وفي هذا حث للإنسان أن يجتهد في تعليم الجهلة. قرية فيها الجهل فاشي أو بلد فيها الجهل فاشي، يجتهد في تعليمهم وفي الصبر عليهم. ربما يهديهم الله تعالى على يديه فيتعلمون ويعملون بذلك العلم الذي علمهم وكانوا جاهلين به، ثم يعمل به أبناؤهم وأبناء أبنائهم ويتوارثون العمل به لعشرات أو لمئات السنين. وكل من عمل بذلك العمل فهذا المعلم لهم مأجور. فيحرص الإنسان على تعليم الجاهل ويصبر عليه حتى ينفعه الله تعالى بذلك. قال: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر ابن أيوب الموصلي عن جعفر ابن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد فمر أهل الفقه والعلم من عندك فلينشروا ما علمهم الله في مجالسهم. ها؟ من؟ من جندك. أحسن. نعم، وكان هذا بعض قادة عمر بن عبد العزيز. فمر أهل الفقه والعلم من جندك، نبهها في نسخة من جندك وهو أحسن منها، وأيضا الذي هنا بمعناها، لكن لو كان جاب الذي أوضح فمر أهل الفقه والعلم الذين عندك فلينشروا ما علمهم الله في مجالسهم ومساجدهم. والسلام، أي والسلام عليك، سلم عليه بعد انتهاء الرسالة. وهذا الإسناد صحيح، وقد كتب عمر بذلك إلى القادة، وكتب به إلى العلماء، وكتب بذلك إلى غيرهم، وهذا من توفيق الله تعالى للأمير، للرئيس، للخليفة أن يعتني بنشر العلم. عمر بن عبد العزيز انظر إلى هذا النشاط، كتب إلى الجنود والقادة، يقول لجعفر بن برقان علم من عندك من جنودك، علمهم العلم، وأمر من عنده علم يعلم. وهكذا كتب للعلماء، كما في صحيح البخاري عن الزهري أنه قال أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز وفيه واجلسوا للناس فعلموهم، فإن العلم لا يذهب ولا يرفع حتى يكون سرا. فمن توفيق الله تعالى للأمير أو الرئيس أو الملك أن يعتني بنشر العلم. نشر العلم يصلح له رعيته، إذا نشر العلم فيستغل جانبا كبيرا من خلافات الناس ومشاكلهم وقضاياهم، يستغلها بإذهابها بالعلم، العلم يذهبها ويقللها. فالجهل هو مصدر الشر. وتأمل في القرآن، ذكر الله أن الزنا يفعله أهل الشر، قتل الجهل، القاتل يفعله أهل الجهل، التكذيب بالحق ورد دعوة الرسل يفعله أهل الجهل، آيات كثيرة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي هذا فعل الجاهلين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهكذا ردوا دعوة الرسل، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. الفواحش فعلها أهل الجهل. لوط قال لقوم إني أراكم قوما تجهلون، أي ما يفعل هذا إلا جاهل. وهكذا كل سيئة تفعل بالجهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فنشر العلم إغلاق لهذه الأبواب كلها، وإن حصل شيء قليل بخلاف الجهل. نشر العلم بث للأمن والأمان بين الناس، يأمنون، كل واحد يرعى حق الآخر فيحصل الأمان. نشر العلم يعظ الناس عن السرقة، عن أخذ الأموال، يعظ الناس عن قطع الطريق، يعظ الناس عن قتل النفوس، يعظ الناس عن منكرات كثيرة، فتستقيم بذلك الدول والبلدان وتأمن. فمن توفيق الله جل وعلا للأمير، للرئيس، للملك أن يعتني بنشر العلم وأن يحرص عليه وأن يجتهد فيه، فإن هذا يوفر عليه كثيرا من العناء، فإن هذا يحفظ عليه الخير في بلده ويحفظ الله تعالى به بلده. فعمر بن عبد العزيز كان معتنيا بذلك ومجتهدا فيه، ويكتب إلى القادة أن يأمروا أهل الفقه وأهل العلم أن يعلموا الناس في المساجد، في المجالس، في سائر شؤونهم، يعلمون الناس ما علمهم الله جل وعلا، ويشجعهم على ذلك، ويجعل لهم العطاءات في بيت المال، ويعول من تفرغ منهم، وهذا واجب من واجبات ولي الأمر، واجب عليه أن يقوم به. قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فمر أهل الفقه والعلم من جندك فلينشروا ما علمهم الله في مجالسهم ومساجدهم، والسلام. ويقال: ما صين العلم بمثل العمل به وبذله لأهله، أي يصان بذلك ويحفظ. وقالوا: النار لا ينقصها ما أخذ منها، ولكن ينقصها ألا تجد حطبا. النار لا ينقصها ما أخذ منها، ولكن ينقصها ألا تجد حطبا. وكذلك العلم لا ينقصه الاقتباس منه، أي الأخذ منه، ولكن فقد الحاملين له سبب عدمه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السماوات عظيما. وقد روي هذا الكلام من كلام المسيح عليه السلام، معضل، من كلام المسيح معضل. وعن علي قال هنا المحقق: قال لم أقف عليه لا موصولا ولا معلقا. يذكره ابن القيم في كتبه هذا عن علي، يشرحه: من علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السماوات عظيما. أخذه بكر بن حماد فقال: وإذا امرؤ عملت يداه بعلمه نودي عظيما في السماء مسودا. ومن حديث مندل بن علي العنزي، وهو ضعيف، مندل ضعيف، عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من علم ينشره. مندل ضعيف، وأبو بكر الهذلي شديد الضعف، بل اتهم بالكذب، وهو مرسل، فهو مرسل شديد الضعف. قال: وذكر ابن بكير عن الليث عن ابن شهاب قال: ما صبر أحد على العلم صبري، ولا نشره أحد نشري. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد عن أبي عن عبد الله بن يونس عن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شمر ابن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وهو صحيح عن ابن عباس، وقد جاء مرفوعا، وهو حسن، جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وقال ابن مسعود في قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قال الأمة المعلم للخير، والقانت المطيع، هو صحيح عن ابن مسعود. فإبراهيم كان أمة أي معلما للخير، إماما يقتدى به، وهو إنما يقتدى به لأنه يعلم الناس الخير. قال أبو عمر: وقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي أو سمع منا حديثا فوعاه ثم بلغه غيره. وهذا متواتر عن جماعة من الصحابة صحيح. وفي دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع حديثه ثم بلغه لغيره ونشره أن ينظره الله، يجعل وجهه نظرا. وذكرنا من فضل نشر العلم وكراهية كتمانه في كتابنا هذا في غير موضع منه ما أغنى عن إعادته ها هنا. وقال ابن وهب: سمعت سفيان بن عيينة يقول في قول الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال: حدثنا يونس قال حدثنا سفيان في قوله: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. وفيما كتب بعض الحكماء إلى أخ له قال: واعلم يا أخي أن إخفاء العلم هلكه وإخفاء العمل نجاه، أي نجاه من الرياء من السمعة. وقد يكون في إظهار العمل مصلحة، إذا أظهره في مصلحة فإظهاره مشروع، وإخفاء العلم هلكه. وسئل سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله: متى يجوز للعالم أن يعلم الناس؟ قال: إذا عرف المحكمات من المتشابهات. قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا مسلمة بن قاسم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي رجاء الزيات بمكة قال: سمعت محمد بن إسماعيل الصائغ يقول: رأيت يزيد بن هارون في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: بأي شيء؟ قال: بهذا الحديث الذي نشرته في الناس. حاصل هذا الباب أن فيه الحث على نشر العلم وبثه في الناس، وأن هذا هو من ثمرات العلم ومن مقاصد التعلم أن ينشر العلم بين الناس. وفي ذلك من الخير العظيم للناشر ولغيره، خير عظيم يجعله الله تعالى من نشر العلم. أخوني يقول: هل كان عمر بن عبد العزيز عالما؟ وهكذا عبد الملك بن مروان. نعم، عمر بن عبد العزيز من العلماء من الفقهاء وممن ينقل الأئمة أقواله في الفقه، ومن المحدثين ومن الصالحين، فهو من العلماء الأخيار. وعبد الملك بن مروان، عبد الملك أيضا له عناية بالعلم واجتهاد فيه، ولا سيما قبل الخلافة، حتى قال بعض السلف قال: لم يكن شاب بالمدينة أحرص على العلم ولا أشد اجتهادا فيه من عبد الملك بن مروان. فلما ولي أمر الخلافة شغل، وجاء في ترجمته وهذا صحيح عنه أنه أتته الخلافة وهو يقرأ القرآن في المسجد النبوي، فأغلق المصحف وقال: هذا آخر العهد بك، أي سيشغل عنه. نفع الله به، وكان في خلافته قوة عظيمة للمسلمين، وفتوحات واسعة، إضافة إلى ما حصل من أخطاء لا يسلم منها بشر. أخي يقول: هل نشر العلم عبر بعض البرامج التواصل يدخل في حديث علم ينتفع به؟ إن كان يحصل به انتفاع نعم ينشر العلم فيه، ويتحرى أنه ينشر العلم في المواقع هذه التي ليس فيها أشياء مختلطة، فبعض المواقع يعني يكون فيها محاضرة منشورة أو درس منشور، وربما إذا أراد الوصول إليه يرى صور محرمة، يرى فتنا، كما بعض الأخوة يسأل يقول: هل من المناسب ينشر يعني درس في موقع يكون فيه كل شيء، فيه الشرك، فيه الفسوق، فيه العري، فيه الغناء؟ مثل هذا ليس من المناسب نشر العلم فيه. فرب إنسان بادئ ضعيف تقول له الدرس في هذا الموقع أو في هذه الشبكة أو، فيذهب يرى هذه الصور، يرى هذه المحرمات، يرى هذه المنكرات، يتساهل بها. فإبعاد الدروس العلمية والمحاضرات عن مثل هذه المواقع التي هي فيها الشر والفساد، إبعاد ذلك هو اللازم حتى لا يكون الإنسان سببا في فتنة غيره وفي دخول غيره في المعاصي. أخ يقول: سمعت بعض الواعظين يذكر حديثا يقول فيه إن الله قال: إن من عبادي من لو أغنيته لفسد، ومن عبادي من لو أفقرته لفسد. نعم، هذا حديث أبي هريرة في مسند أحمد وغيره، وهو حديث ضعيف. معنى الحديث صحيح، أن من الناس من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغناه الله لأفسده الغنى، والله يقدر عليه ما هو موافق لحكمته سبحانه، لكن الحديث ضعيف. ويقول: هل من يدعو الله يشرع له أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أول دعائه وسطه وآخره؟ فقد قرأت أن هذا جاء عن ابن تيمية. نعم، شيخ الإسلام يرى ذلك، يقول: ينبغي للداعي أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، فيدعو في أول دعائه وفي أثناء دعائه وفي آخر دعائه، فإن هذا مما يستجاب به الدعاء. قد جاء أثر عن عمر رضي الله عنه أن الدعاء محتجز بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا الأثر وغيره استحب هذا الشيخ الإسلام رحمه الله. أيضا من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث من يريد الدعاء في الصلاة أن يبدأ بتشهد بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، فمن فعل ذلك فلا بأس. أيضا فعل الصحابة، عمر حين جمع الناس على أبي بن كعب وعبد الرحمن بن عبد القارئ وكانوا يدعون في قنوت الوتر يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الدعاء، فيشرع ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وأخ يقول أيضا: من درس كتابا فهم أكثره وهناك مواضع لم يفهمها منه، فهل له أن يقوم بتدريسه؟ الأولى أن يتفهم هذا الكتاب قبل أن يدرسه، ومما يعين على فهمه أن يدرس كتابا أرفع منه وأكبر من مستوى ذلك الكتاب، وهذا مجرب أن الطالب قد لا يفهم الكتاب كله، تشكل عليه بعض المسائل، فإذا درس كتابا أرفع منه مرحلة يكون ذلك الكتاب الثاني معينا لا على فهم الكتاب الأول، ومعينا لا على فهم المسائل التي لم يفهمها في الكتاب الأول. فالعلم متسلسل، فيستمر في دراسة العلم حتى يفهم، لا يبدأ بتدريس كتاب إلا وهو يعلم ما فيه، حتى لا يقول ما لا يعلم. أخ يقول: ما حال منصور علي كيالي الذي يفسر القرآن؟ بعضهم يغتر به. منصور علي كيالي هذا جاهل جهلا مركبا، عقلاني ضال منحرف جريء على القرآن وعلى السنة، لا ينبغي لأحد يغتر به. حالق اللحية، لابس البنطال والكرفتة، متشبب الكفار، منكر لعذاب القبر بشدة، ويدافع عن هذه الفكرة ويكذب بالأدلة الواردة ويؤول أدلة القرآن، يطعن في فهم السلف، منحرف ضال عقلاني، يقدم العقل على أدلة القرآن، وفي نفس الوقت مغتر بنفسه، معجب، يرى أنه لا عالم في هذا الزمان يساويه. أنا لا أعرفه، لكن يعني من قبل أتاني بعض الأخوة بعدة مقاطع له، مقاطع كثيرة، بعضها محاضرات في ربع ساعة وبعضها في نصف ساعة، يقول: لو ترد على هذا فإن بعض الناس يتابعه في القنوات وفي المواقع. فرأيت رجلا لا يستحق الرد، جاهل جهل مركب، يعني هو جاهل ويجهل أنه جاهل، وفي نفس الوقت مفتخر متعالم معجب بنفسه، لا يرى أحدا من أهل العلم يساويه في هذا الزمان. رد عليه بعض الناس، قد ردوا عليه، يعني ينكر أشياء مسلمة من الشريعة، يطعن في فهم السلف، وله أشياء استهزاء بأهل العلم، متأثر بالغرب جدا، وأن الغرب منبهرون من طريقته ومن تعليمه، النظريات الفيزيائية يفسر القرآن بها، يقول: هذه النظرية التي توصلوا إليها في هذه السنة في جامعة كذا من الدول الأوروبية هي في القرآن. ثم يأتي بالأدلة بكلام الله تقشعر منه الجلود، كيف يحرف آيات القرآن لموافقة الغرب. فلا ينبغي الاغترار بمثل هؤلاء، وينبغي للإنسان أن يسمع من أهل العلم، من أهل العلم حقا، أهل خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم هو صاحب الخشية لله جل وعلا. ينكر على المسلمين خطب الجمعة التي هي خطب تذكير بأحكام الصلاة والصيام، ينكر هذا، يقول: أنا ما أريد هذه الخطب، أنا أريد تخطب على تنظيف الشارع من القمامة، على كذا وكذا من الأمور، هذا قال الخطب النافعة. فرجل لا يغتر به، ولا ينبغي أن يغتر بأحد ولا يسمع له، فإن الجهل ظاهر على كلامه، ولو نشط أحد ينبه على ضلالاته ببعض التنبيهات لقصد تحذير الناس فأيضا هذا طيب، لأنه ينكر عذاب القبر وينافح، يلبس على الناس، ينكر أشياء كثيرة من أمور الغيب. رجل عقلاني، ويخي يسأل أيضا، يقول: محمد راتب النابلسي، بعض الناس يغتر به، وهذا أيضا عنده أشعرية، ورد عليه العلماء، رد عليه الشيخ الفوزان وغيره، وهو أشعري يوافق الأشاعرة ويقرر مسائلهم في مسائل من مسائل الصفات وغيرها. هذا من قبض العلم، أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا، وهذا هم، هؤلاء هم علماء الشاشات والفضائيات، غالبا ما يغتر بهم إلا من يأخذ دينه من هذه الأماكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتحري في ذلك ونهى عن الأخذ من الكذابين والوضاعين، وهكذا السلف كانوا ينهون عن ذلك، حتى كان ابن سيرين يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالعلم هذا دين، لا يجوز لإنسان يأخذ العلم من أي أحد، إنما يأخذ العلم ممن يثق بدينه وتقوى لله وصلاحه واستقامته، لأنه يعتمد على بعض المفتين والمتكلمين في الشاشات ويأخذ دينه منهم. هؤلاء هم لهم رواج في الشاشات في هذه المواقع، ولذا ينبغي لأهل العلم حقا أن ينزهوا أنفسهم عن هذه الأماكن، فإنها منصات ومنابر لأمثال هؤلاء المنحرفين. فلا يأتي عالم قليل يضع نفسه في موضع واحد مع هؤلاء، بل العالم يعرف علمه بكتبه بأشرطته بما ينشر عنه من العلم النافع، أفضل من نشره على الشاشات والقنوات. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.